أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن أنهى الكلام المصنف أنهى الكلام في البحوث التمهيدية، شرع في بيان القواعد، وأولى هذه القواعد هي حجية العقل في علم الكلام. طبعا الحكماء ذكروا بأن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل نظري، وهو المعبر عنه بما ينبغي أن يعلمه، وعقل عملي، والمعبر عنه بما ينبغي أن يعمله. لكن وقع خلاف بينهم، بين الحكماء، في كون هاتين أو هذين العقلين، أي العقل النظري والعقل العملي، هل هما قوة واحدة في الإنسان أو هما قوتين مختلفتين في الإنسان؟ هنالك نظريتان في المسألة، يا مسألة كون هذين العقلين قوة واحدة أو قوتين مختلفتين. النظرية الأولى هي التي ذهب إليها الفارابي وكذلك السيد الشهيد الصدر محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، والنظرية الثانية هي التي ذهب إليها الملا صدر الشيرازي في الأسفار. النظرية الأولى ترى بأنه لا يوجد فرق بين العقلين، أي بين العقل العملي وبين العقل النظري، فكلاهما العقل النظري والعقل العملي علام دراك. يعني العقل العملي علام دراك، والعقل النظري كذلك علام دراك. فإذا النظرية الأولى التي تبناها الفارابي وتبناها السيد الشهيد يرى بأنه لا يوجد فرق بين العقلين، لا يوجد خلاف بين العقلين، بل كلاهما علام دراك. إذا من حقنا أن نسأل الفارابي وكذلك السيد الشهيد الصدر ونقول لهما: إذا أين الخلاف بين العقل العملي وبين العقل النظري؟ قالوا بأن الخلاف في المدرك بالفتح لا بالضم، الخلاف في المدرك، فإن المدرك في العقل العملي يكون متعلقا بفعل الإنسان، وهذا يستدعي جريا عمليا. مثلا على سبيل المثال بأن الإحسان إلى اليتيم جيد، فالعقل العملي يدرك أن الإحسان إلى اليتيم ما ينبغي أن يعمل، فبالتالي العقل العملي يحرك الإنسان، يحرك المكلف لأن يعمل أو يوقع هذا الفعل وهو الإحسان إلى اليتيم. على أي حال، بالنتيجة قالوا الخلاف بينهما في المدرك، فالمدرك تارة يكون متعلق بفعل الإنسان ويستدعي جريا عمليا، وأخرى لا يكون كذلك، وإنما يكون متعلقا بما يعلم لا بما يفعل. فقالوا من حيث كونهما عقل عملي وعقل نظري كلاهما علام دراك، لكن الخلاف في المدرك، مدرك العقل العملي يدرك ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يفعل، نعم، ويستدعي جريا عمليا، بينما العقل النظري لا، ما ينبغي أن يعلم. نجي نقرأ هذا المقدار وهو لأصحاب النظرية الأولى. قال: ذكر الحكماء أن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي، وقد وقع خلاف بينهم في كون هذين العقلين قوة واحدة في الإنسان أو قوتين مختلفتين. قالوا: النظرية الأولى ترى عدم وجود فرق بين العقلين، أي لا يوجد فرق بين العقلين، العقلين يعني العقل العملي والعقل النظري، إذ كلاهما علام دراك، وإنما الخلاف بينهما في المدرك، فإن المدرك تارة يكون متعلقا بفعل الإنسان أو يستدعي جريا عمليا، وأخرى لا يكون كذلك، ومدرك الأول العقل العملي، ومدرك الثاني العقل النظري. قال الفارابي: إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما من شأنه أن يعلمه إنسان، والعملية هي التي يعرف بها ما من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته. هذا الأمر الأول عندما قال أن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما من شأنه أن يعلمه إنسان، هاي إشارة إلى العقل النظري. والعملية هي التي يعرف بها ما من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته، هذه إشارة إلى العقل العملي. وقال الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه: وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. السيد الشهيد في الحلقة الثالثة قال العقل ينقسم إلى قسمين: الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، يعني إدراكاته إدراكات واقعية، والآخر الحكم العملي. ثم قال: وبالتحليل عندما نحلل العقل العملي نلاحظ رجوع الثاني، أي العقل العملي، إلى الأول إلى النظري. ليش سيدنا؟ علل السيد، قال: لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل، لأن العقل العملي يدرك الحسن والقبح، فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن يدفع الإنسان، يحرك الإنسان، عضلات الإنسان إلى أن يقوم بفعل هذا العمل لأنه حسن، وعندما يدرك العقل العملي بأن هذا الفعل قبيح، فكذلك يحرك عضلات الإنسان حتى ينزجر عن هذا الفعل. فمثلا ضرب اليتيم، العقل العملي يدرك بأن ضرب اليتيم قبيح، فعندما يدرك يزجر الإنسان عن القيام بهذا الفعل. هو سابقا السيد الشهيد قال الحكم النظري هو إدراك ما يكون واقعا، الآن كيف يكون الحكم العملي العقل العملي راجع إلى العقل النظري؟ لأن قلنا الحسن والقبح من مدركات العقل العملي، وهاتان صفتان واقعيتان، هاتان الحسن والقبح ليس من الصفات الاعتبارية، وإنما من الصفات الواقعية. واقعا هذا الفعل حسن، هذا الحسن بحد ذاته حسن، وكذلك هذا الفعل القبيح، فالحسن والقبح من الصفات الواقعية وليس من الصفات الاعتبارية. وبما أن الحكم النظري هو إدراك ما يكون واقعا، فبالتالي الحكم العملي يكون راجعا علما، راجعا إلى الحكم النظري. قال: لأنه، أي العقل العملي، إدراك لصفة الحسن والقبح صفة واقعية في الفعل أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي وهو القبيح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى. بناء على النظرية الأولى ايش راح يترتب؟ المصنف قال بناء على النظرية الأولى راح تكون النتيجة كالتالي: بأنه العقل النظري قوة في الإنسان تدرك ما ينبغي أن يدركه، وبعبارة أخرى تدرك ما ينبغي أن يعلمه لا ما ينبغي أن يفعله. أما العقل العملي فهو قوة في الإنسان تدرك ما ينبغي أن يعمل لا ما أن يعلم، أن يعمل لا ما أن يعلم. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى. الآن نجي إلى النظرية الثانية، وهي نظرية الملا صدر في الأسفار. النظرية الثانية تختلف عن النظرية الأولى، حيث أنها ترى وجود فرق بين العقلين، وليس كلاهما علام دراك. النظرية الأولى ذهبت إلى أن كل من العقل العملي والعقل النظري علام دراك، بينما النظرية الثانية التي ذهب إليها الملا صدر ترى هنالك فرق بين العقل العملي والعقل النظري. فالعقل العملي عند ملا صدر قال هو قوة عمالة، والعقل النظري ليس قوة عمالة، وإنما هو قوة دراكة، يعني يدرك بها الإنسان الحكمة النظرية والعملية. فنجي إلى العقل العملي، قوة عمالة في الإنسان عبر عنها نظير القوى المحركية في الحيوان. أكو قوة، افرض القوة الشهوية، هاي قوة تحرك الحيوان، أو القوة السبعية، هاي في الحيوان هاي تحرك الحيوان. كذلك توجد قوى عند الإنسان نظير القوى اللي شنو؟ نظير القوى الحيوانية، وهي القوى العمالة. هذه القوى العمالة، العقل العملي فيه قوى عمالة، بينما العقل النظري ليست فيه قوى عمالة، وإنما فيه قوة دراكة. فمثلا الإنسان العقل النظري يدرك بأن الله موجود، بأن الله قادر، بأن الله مريد، وهكذا. نجي نقرأ هذا، نقرأ النظرية الثانية عفوا. النظرية الثانية ترى وجود فرق بين العقلين، وذلك لأن العقل العملي قوة عمالة في الإنسان نظير القوى المحركية في الحيوان. فشنو القوى اللي يتحرك الحيوان؟ القوى السبعية، القوى الشهوية، وما شاكل ذلك. فكذلك نظير هذه القوى موجودة عند الإنسان، هذه القوى يسمونها القوى العمالة، بخلاف العقل النظري الذي هو قوة دراكة يدرك بها الإنسان الحكمة النظرية والعملية. قال ملا صدر الشيرازي، المصنف ينقل كلام ملا صدر. وأما النفس الإنسانية، طبعا النفس الإنسانية، النفس تطلق على العقل في بعض صورها. وأما النفس الإنسانية فتنقسم إلى عمالة وعالمة. عمالة العقل العملي، وعالمة العقل النظري. فالعاملة هي التي بها تدبر البدن، وكمالها في التسليط على سائر القوى الحيوانية. يعني الإنسان مو عنده قوة شهوية، قوة سبوعية، افرض قوة عفوا غضبية، وما قوة الخيال، قوة الوهم وما شاكل ذلك. كمال القوى العمالة أنها متسلطة على سائر القوى الحيوانية. ولا يكون طبعا، هاي إذا كان يعني إذا وظفها الإنسان بالصورة الصحيحة. أما إذا لم يوظفها الإنسان وعطل هذه القوة، طبعا راح تكون القوى الأخرى هي المسيطرة على القوى العمالة، ولا يكون فيها هيئة انقيادية لهذه القوى. يعني متى انقاد إلى هذه القوى؟ نعم تعطل، قد تعطل، بل تدبرها على حسب حكم القوى النظرية. وفي بيان وجه إطلاق العقل على هذه القوى العملية، ليش أطلق على هذه القوى يا قوى أطلق عليها العقل، القوى العمالة والقوى الدراكة؟ مصنف يقول بهمنيار في كتاب التحصيل، بهمنيار ابن المرزبان، وكان مجوسيا ثم بعد ذلك أسلم وهو من الفلاسفة، عند كتاب يقال له كتاب التحصيل. خلينا نشوف شو يقول بهمنيار. يقول: وإنما يسمى عقلا لأنها، يا هي القوى، هيئة في ذات النفس لا في مادة، وهي العلاقة بين النفس والبدن، وليس من شأنها أن تدرك شيئا، بل هي عمالة فقط. وبهذا يتضح أن إطلاق العقل بناء على هذه النظرية على القوتين الدراكة والعمالة على نحو الاشتراك اللفظي. راح نبين هذا، بس خلينا نحاول نبين كلام بهمنيار. أولا احنا عندنا شنو كلامه قال ليش هذه القوى يطلق عليها العقل، وجه إطلاق العقل على القوة العمالة. زين، أولا يقول، هذا راح نبين كلامه، راح نشرح ما يقوله بهمنيار بطريقتنا. أولا يقول القوى العمالة ليست بقوة مادية، القوى العمالة التي تدرك ما ينبغي أن يعمل هي ليست بقوة مادية. ليش؟ لأن العقل هو وجود مجرد عن المادة وآثار المادة. العقل وجود مجرد عن المادة وآثار المادة. المادة واضح، الأشياء اللي إلها جرم، إلها تشغل حيزا في الفراغ، لها طول، لها عمق، هاي المادة. آثار المادة مثل الحس وغيرها. فالعقل ليست ليس له فالعقل عفوا وجود مجرد عن المادة وآثار المادة. الحس، أقصد بالحس بأنه الإنسان يبصر بشيء، فالعقل غير، يعني الإنسان لا يبصر العقل لأنه مجرد. هذا في قبال شنو؟ إذا قلنا بأن العقل هو وجود مجرد، هذا في قبال الوجود المثالي المجرد، يعني قبال العقل وهو وجود مجرد، قبال الوجود المثالي وهو أيضا وجود مجرد عن المادة لا عن آثار المادة. ولذلك قالوا بأن الوجود المثالي هو وجود مجرد، لكن تجرده عن المادة لا عن آثار المادة. في مقابل الموجود، في مقابل العقل المجرد، وفي مقابل الوجود المثالي المجرد مادة، لا فقط مادة، أما الآثار فغير مجرد عن الآثار. في قبال هذين الأمرين هو الوجود المادي، والذي هو الجوهر المبهم. قالوا بأن الوجود المادي هو جوهر مبهم. زين، فإذا عرفنا بأن القوى العمالة ليست بقوة مادية، وعرفنا العقل وجود مجرد عن المادة وآثار المادة، وعرفنا في قباله يكون الوجود المثالي وهو وجود مجرد عن المادة لا عن آثار المادة في مقابل العقل، والوجود المثالي في مقابله الوجود المادي الذي هو الجوهر. الآن نجي نقول القوى العمالة حيث أنها موجودة في النفس، هذه القوى العمالة التي تدفع الإنسان لعمل هذا الفعل، أي وين موجودة هذه القوى؟ موجودة في النفس، والنفس وجود مجرد، فإذا القوى العمالة موجودة في النفس، والنفس هي وجود مجرد ذاتا، فإذا إذا كانت القوى العمالة موجودة في النفس والنفس هي وجود مجرد ذاتا، فإذا القوة العمالة هي مجردة. فلعل واحد يجي يقول أنتم هاي دعوة بأن القوى العمالة ليست بقوة مادية، قد يقال بأن القوة العمالة هي قوة مادية، لماذا لا نقول بأنها ليست بقوة مادية؟ نقول له لأن القوة العمالة موجودة في النفس، والنفس موجود مجرد، فإذا هي مجردة. زين، القوة العمالة، نجي نكمل، القوة العمالة حيث أن موقعها النفس، فهي راح تتوسط بين النفس والبدن. أريد أبين كلام بهمنيار، القوى العمالة حيث أن موقعها النفس، فهي تتوسط بين النفس والبدن. يجي واحد يقول شنو المقصود من ذلك أنها تتوسط بين النفس والبدن؟ المقصود أن النفس إن أدركت شيء راح يصير تتحصل على العلم أو يصير عندها علم، وإدراك أنه ينبغي، فالنفس عندما تدرك شيء، أنا أدركت بأن الإحسان لليتيم جيد حسن، بأنه الإعطاء إعطاء هدية لليتيم هذا فعل حسن، فالنفس إذا أدركت هذا الشيء عندما تدركه إيش راح يحصل عندها؟ راح يحصل عندها علم بهذا الشيء، وإذا حصلت على العلم تحصل العلم من خلال إدراك النفس لهذا الشيء، فيجي يقول إذن ما دام أدركت هذا الشيء حصل لك علم، فإذن ينبغي أن يفعل هذا الشيء، ينبغي أن يفعله. زين، ينبغي أن يفعله، وهذا الإدراك، هذا الإدراك، إدراك إعطاء الهدية لليتيم اللي هو عبرنا عنه الشيء، زين، هذا سوف يؤثر على القوى العمالة في النفس. مو أدركت هذا الشيء، أدركته، أدركته النفس، هذا راح وين يأثر بعد إدراك النفس لهذا الشيء؟ وهو إعطاء الهدية لليتيم من باب المثال، هذا راح يأثر على القوى العمالة اللي موجودة في النفس، فعندما يؤثر على القوى العمالة اللي موجودة في النفس إيش راح يحصل؟ راح يحصل شوق وإرادة. شوق لمن؟ شوق وإرادة لإعطاء الهدية لليتيم، لأن النفس أدركت هذا الشيء، وعندما أدركته النفس سوف يؤثر هذا الإدراك بعد إدراكها وحصول العلم، يؤثر على القوى العمالة في النفس، فيحصل شوق وإرادة. فإذا حصل الشوق والإرادة سوف تحصل حركة الأعضاء. حركة الأعضاء شنو؟ حركة الأعضاء بإعطاء الهدية لليتيم. لكن هاي شمرت مرت بسلسلة، أولا إدراك النفس فأدركت النفس هذا الشيء، ثم حصل عندها علم، فهذا الإدراك وين راح يأثر؟ إدراك النفس لهذا الشيء وهو إعطاء الهدية لليتيم راح يأثر على القوى العمالة الموجودة في النفس. فش راح يحصل؟ راح يحصل شوق وإرادة. فإذا حصل شوق وإرادة سوف تحصل حركة الأعضاء، وهو أن أحمل هذه الهدية وأعطيها لليتيم. وهذه الأفعال شنو؟ أفعال جوارحية بعد، هاي حركة اليد. وسببها شنو؟ سبب فعلها الشوق والإرادة. فإذا إخواني شوفوا، وإن كان المطلب يحتاج إلى يعني دقة، الشوق والإرادة مسبوقان بالإدراك، فالنفس في قوتها المدركة قامت بشيء، ثم ترتب على ذلك الشيء الشوق والإرادة. النفس قامت بشيء وهي أنه أدركت، زين، قامت بشيء ثم ترتب على ذلك الشيء بعد إدراكها له وحصول العلم ذلك الشيء الشوق والإرادة. وهذه الرتبة صارت وسيطة بين النفس على مستوى الإدراك وبين تحقق العمل على مستوى البدن والمادة. فهذه الرتبة اللي هي شنو؟ اللي هي ترتب على ذلك الشوق والإرادة. وهذه الرتبة راح تصير وسيطة وين؟ بين النفس وبين تحقق العمل على مستوى البدن، على مستوى البدن. فاشتوسط الإدراك، الإدراك أو الشوق والإرادة، الإدراك عفوا، أصبح وسيطا بين النفس وبين تحقق العمل على مستوى البدن والمادة، لأنه لولا حصول الشوق والإرادة لما تحقق العمل. فسبب تحقق العمل هو الشوق والإرادة. والشوق والإرادة شنو سببه؟ الشوق والإرادة سبب الإدراك الذي أثر على القوة العمالة في النفس. فنجي بعد هذا البيان، نجي لكلام بهمنيار، قال: وإنما سمي عقلا لأنها هيئة في ذات النفس. من هي الهيئة في ذات النفس؟ قلنا القوة العمالة، قلنا القوة العمالة هيئة في ذات النفس. ليش؟ لأن قبل قليل قلنا القوة العمالة قوة مجردة، وقلنا سألنا سؤال لعل البعض يقول هذا مدعى بأنها قوة مجردة، شلون عرفت بأنها قوة مجردة؟ قلنا لأن القوة العمالة مكانها النفس، وبما أن النفس مجردة فتكون هذه القوة أيضا مجردة. فقال: وإنما سمي عقلا لأنها هيئة، يا هي القوى العمالة في ذات النفس لا في المادة. فإذا هي شنو؟ مجردة لا مادية، وهي العلاقة بين النفس والبدن. من هي القوى العمالة؟ إحنا الهدية، الهدية إعطائها لليتيم هاي منو الأدركته؟ أدركته النفس بأن إعطاء الهدية لليتيم هذا فعل حسن، وهذا الإدراك إيش قلنا؟ هذا الإدراك أثر، راح يأثر على القوة العمالة في النفس. فش راح يحصل؟ راح يحصل شوق وإرادة. فالقوة العمالة توسطت، لأن الإدراك عندما أدركت النفس هذا الشيء أثرت في القوة العمالة. فالقوة العمالة توسطت بين فعل النفس، بين النفس وبين البدن. البدن شنو؟ هاي حركة الأعضاء، وهو أن أشيل هاي الهدية وأنطيها لمن؟ أنطيها لليتيم. وليس من شأنها أن تدرك شيئا، بل هي عمالة. ليش؟ لأن من الذي يدرك؟ الذي يدرك النفس وليست القوى العمالة. الذي يدرك النفس وليست القوى العمالة. وليس من شأنها أن تدرك شيئا، بل هي عمالة فقط. وبهذا يتضح أن إطلاق العقل بناء على هذه النظرية، يا نظرية وجود فرق بين العقل العملي وبين العقل النظري، على القوتين الدراكة والعمالة. وبهذا يتضح أن إطلاق العقل بناء على هذه النظرية، على القوتين الدراكة والعمالة، على نحو الاشتراك اللفظي. شنو يعني الاشتراك اللفظي؟ كما تطلق بأنه العين مشترك لفظي، شامل لعين الجاسوس وشامل لعين الماء ولعين البئر ولعين الإنسان، فهذا مشترك شنو؟ مشترك لفظي. فكذلك العقل مشترك لفظي بين شنو؟ بين القوتين الدراكة والعمالة، وليس على نحو الاشتراك المعنوي. إذن يوجد فرق بين العقل العملي والعقل النظري. زين، المصنف بعد ذلك قال بأن أصحاب النظرية الثانية، نظرية ملا صدرة، استدلوا على نظريتهم بعدة أدلة. المصنف ما راح يجيب كل الأدلة، راح ينقل دليل واحد، وهذا الدليل مكون من مقدمتين. نجي إلى المقدمة الأولى، خلينا نشوف المقدمتين شنو. المقدمة الأولى، مصنف قال ترى إحنا كأصل موضوع هذا ناخذ، تقرر في علم النفس الفلسفي أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على قوى النفس، فالتعرف على قوى النفس يتم باختلاف آثارها، باختلاف آثارها. فأنا اليوم أريد أتعرف على القوى النفس، أتعرف من خلال الآثار. ليش؟ لأن هذه القوى ليست قوى مادية، حتى أنا أتعرف عليها، أتعرف عليها من خلال الحس، وإنما من خلال الآثار. فكل أثر يكون ويتم عن درجة معينة من درجات النفس. يابا مثل أن أيها المصنف قال مثال ذلك إثبات اختلاف الحس المشترك عن الخيال من جهة اختلاف الآثار المترتبة عليهما. فنجي القوى الخيالية والقوى الحسية، شلون احنا نتعرف عليهن؟ من خلال الآثار. فأثر الحس المشترك هو الإدراك. فعندما ينظر الإنسان إلى شيء باعتبار البصر من ضمن الحواس الخمسة، فيدركه عندما يراه، يدركه. بينما الخيال، القوى الخيالية ليس من شأنها الإدراك، وإنما من شأنها حفظ الأشياء. فأنا أتخيل شيء ثم بعد ذلك أحفظ صورة ذلك الشيء. فمنين تعرفنا على قوى النفس إحنا؟ القوى الحسية والقوى الخيالية، من خلال آثارهما. فآثار الحس هو الإدراك، بينما آثار الخيال هو الوهم. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى، ملخص المقدمة الأولى. أيها الأحبة، وإن كان الدرس اليوم فيه نوع من الجمود، ولكن التفتوا جيدا. المقدمة الأولى لأصحاب النظرية الثانية التي تقول باختلاف بوجود فرق بين العقلين، يقول بأن قوى النفس إذا أردنا أن نتعرف عليها فإنما يتم التعرف عليها من خلال شنو؟ من خلال الآثار. هذه المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية تقول أن للنفس الإنسانية عملين، للنفس الإنسانية عملين. العمل الأول هو تطويع القوى السفلية مثل الحسية مثل الشهوية مثل الغضبية، وجعلها خاضعة لمدركات العقل النظري. فالنفس الإنسانية واحد من أعمالها أنها تطوع القوى السفلية وتجعل هذه القوى خاضعة لمدركات من العقل النظري اللي يبحث في البرهان وما شاكل ذلك. زين، ثم انضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية، فإجا المصنف قال هذا يدل بضميمة المقدمة الأولى على أنه توجد قوتان عقليتان نظرية وظيفتها الإدراك، وعملية وظيفتها العمل والتأثير. فقلنا علم النفس الفلسفي تعرف على قوى الإنسان يتم من خلال اختلاف آثارها، هذا أولا. والأمر الثاني بأن النفس الإنسانية لها عمليًا، العمل الأول هو الإدراك تدرك، والعمل الثاني هي تطويع القوى السفلية. فنجي نضم المقدمة الأولى اللي هي التعرف على قوى الإنسان يتم من خلال الآثار، فمن خلال ضم المقدمة الأولى للمقدمة الثانية هذا يكشف على أنه توجد قوتان عقليتان نظرية، واحدة وظيفتها الإدراك وواحدة وظيفتها شنو؟ وظيفتها العمل مو الإدراك. العمل شلون؟ من خلال قلنا شنو؟ من خلال آثار عمل والتأثير. ثم جاب عبارة، هاي العبارة ذكرها صاحب كتاب الإمامة الإلهية. عبارة تقول ثم إن تسخير القوى الحيوانية لا يتم إلا من خلال التصديق بثبوت المحمول للموضوع. هاي شنون معناه؟ أن الإنسان حتى يعمل لا بد وأن يتوسط بينه وبين عمله تحريك لقوة من القوى العملية مثل القوة الشهوية التي تحرك نحو المصالح. فالإنسان عندما يريد أن يعمل لا بد أن يتوسط بينه وبين عمله قوة. أفرض يتوسط بينه وبين عمله القوى الشهوية فهي التي تحركه نحو المصالح. أفرض بأنه يشتهي طلب العلم، يشتهي الأكل، فاللي يحرك الإنسان ويكون واسطة بينه وبين العمل، بين الإنسان وبين العمل، هي قوة عملية مثل إيش؟ مثل القوى الشهوية. زين، وتحريك هذه القوى العملية في رتبة الحيوان نظير يعني القوى عند الحيوان إنما يكون بحصول التصديق. شلون بحصول التصديق؟ يعني الآن الإنسان يريد يعمل عمل معين، فلا بد أن شنو؟ لا بد أن يصدق بهذا العمل. فأولا لا بد أن يصدق بوجود لذة في هذا الفعل، فإذا صدق حصل له تصديق بوجود لذة في هذا الفعل فإنه يشتهي ذاك الفعل، وإذا صدق حصل عنده تصديق بوجود مضرة في هذا الفعل فسوف يكره هذا الفعل. فتحريك هذه القوى، إيش وقت يكون تحريك هذه القوى؟ تحريك هذه القوى بعد التصديق. فالإنسان يريد يروح للأكل، فيريد يروح للأكل، هذا فعل بين الإنسان، هذا أكو فد واسطة بين فعل الإنسان وبين الإنسان نفسه. شنو الواسطة؟ قلنا القوة العملية. القوة العملية، وهاي القوى العملية هاي تحرك هذه القوى أو يتم تحريك هذه القوى عند الإنسان بعد حصول التصديق. فإذا حصل تصديق عند الإنسان بوجود لذة في هذا الطعام فإنه يتحرك. فالتصديق إيش راح يصير؟ راح يصير فعل نفسي يقوم به الإنسان في نفسه، ولكن بمن؟ بالعقل العملي. التصديق فعل نفسي يقوم به الإنسان في نفسه، ولكن بمن؟ ولكن بالعقل العملي. زين، فهو شنو؟ خلينا نعبر عنه منظم أعمال الإنسان في رتبة النفس التي يترتب عليها أعمال الإنسان في رتبة البدن. ومن هذه الأعمال نجي نقول الموجودة في رتبة النفس في جناح الإنسان التصديق الذي نحرك به القوى الشهوية والغضبية. فالعقل العملي هو الذي يسخر القوى المادون. هاي عبارة صاحب كتاب الإمامة الإلهية. فالعقل العملي هو الذي يسخر القوى المادون. شلون يسخر قوى المادون؟ قلنا بأنه هنالك واسطة توسط شيء بين الإنسان وبين عمله. شنو هاي الواسطة؟ هاي القوى العملية. وهذه القوى العملية متى تحرك الإنسان؟ إذا حصل تصديق عند الإنسان بوجود لذة في هذا الفعل أو بوجود مضرة في هذا الفعل، وبالتالي التصديق فعل نفسي يقوم به الإنسان في نفسه. فالعقل العملي بالتالي شنو؟ هو الذي يسخر هذه القوى فيحصل شنو؟ فيحصل العمل الجانحي. فقال: ثم إن تسخير القوى الحيوانية لا يتم إلا من خلال التصديق بثبوت المحمول للموضوع. يعني شنو؟ أن تصير عندي لذة بهذا الفعل، فعندما تصبح عندي لذة أصدق بأن هذا الفعل فيه لذة فأحمل اللذة على هذا الفعل. هاي بثبوت المحمول للموضوع، هذا الفعل فيه لذة فبالتالي أنا أسويه. وهذا التصديق فعل للنفس يتحقق بعد تصور النسبة في القضايا النظرية والعملية. فإذا تحقق في القضايا العملية عقل العملي يتحقق تسخير القوى السفلية. فمن اللي يسخرها؟ العقل العملي. والفاعل لعملية الإذعان هو العقل العملي. والخلاف في حقيقة العمل العقل العملي لا يؤثر على بحثنا، إذ ما عنينا هو قيمة المدركات العقلية النظرية والعملية في عملية البرهنة والاستدلال، وكون هذه المدركات فعل العقل النظري، وإن العقل العملي مجرد قوة عمالة محضة فمجرد اصطلاح. ولنفرض أن مدرسة ما أطلقت على القوى العمالة في الإنسان الموازية لما عند الحيوان مع اختلاف الرتبة اسم العقل العملي فلا أثر لذلك فيما نحن بصدده، فإنه بناء على النظرية الثانية في حقيقة العقل النظري والعمل والعملي تكون جميع القضايا من مدركات العقل النظري سواء كانت متعلقة بالفعل أو تستدعي جريا عمليا كما في قضية العدل حسن والظلم قبيح أو لم تكن كما في قضية العالم حادث والوجود إما واجب. هذه أمثلة للعقل النظري أو ممكن غايته توجد قوة أخرى تطوع القوى المادون لما تقتضيه المدركات الحقة، فما يعنينا هو البحث عن حجية مدركات العقل حتى لو كان خصوص العقل النظري، والبحث تارة في حجية المدركات النظرية وأخرى في حجية المدركات العملية. هذا ما أراد المصنف الإشارة إليه. خلاصة البحث عند الإخوة حتى لا يدخون بهذه التشعبات، خلاصة البحث هذه هي إخواني بأنه الحكماء قسموا العقل إلى نظري وإلى عملي، ولكن وقع خلاف فيما بينهم في كون هذين العقلين قوة واحدة لو قوتين مختلفتين، عقلين هن ماشيين احنا لكن قوة واحدة أو قوتين. النظرية الأولى قالت عدم وجود فرق بين العقلين، كلاهما علام دراك، فهو شنو؟ قوة واحدة علامة دراكة، وهذا الذي ذهب إليه الفارابي والشيد الصدر، بينما ملا صدر لا، قال يوجد فرق بين العقلين فهما ليس قوة واحدة بل هما قوتان، قوة عمالة وقوة دراكة. هذا ما نريد إيصاله إلى الإخوة الكرام. التفاصيل إذا واضحة واضحة، مو واضحة إذا أمكن الإخوة يبعثون رسالة على الخاص للتوضيح أنا بالخدمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.